يا أهلا فيكم مرة ثانية. اليوم عندنا موضوع بصراحة مثير جدا. نتكلم عن تقرير مفصل من تيكن بلس عن عروض برايم جيمينج لشهر فبراير 2026. التقرير بيوصف الشهر هذا بأنه يمكن يكون واحد من أكثر الشهور ربحية للمشتركين في تاريخ الخدمة كلها.
بالضبط، الرقم الكبير اللي بيلفت الانتباه فوراً هو إنه القيمة الإجمالية للألعاب تتجاوز 315 دولار، لكن السؤال هل هو مجرد رقم تسويقي كبير ولا القيمة حقيقية وملموسة؟
تماماً، المسألة أعمق من مجرد قائمة ألعاب. التحليل هنا بيغوص في استراتيجية القيمة نفسها. الموضوع مش بس عن الألعاب اللي بتاخديها، بل كيف هذا العرض ممكن يغير نظرة اللاعبين للاشتراكات بشكل عام،
وكيف ممكن حتى تتحول لهدايا حقيقية.
بالضبط، رح نتكلم عن كل شيء، من الألعاب الضخمة للتحف المستقلة. القصة هون عن القيمة والابتكار والذكاء التجاري.
ممتاز، طيب خلينا نبدأ نفكك هالكنز هذا. اللعبة الأبرز اللي التقرير سماها جوهرة التاج هي Tiny Tina's Wonderlands. جوهرة التاج، وهو وصف دقيق جدا. أي شخص بيعرف سلسلة بوردرلاندز رح يفهم الأساس: أكشن سريع، أسلحة كثيرة،
كمية أسلحة لا نهائية.
لا نهائية، بس هنا الموضوع مختلف تماما. التقرير بيركز على إنها مش مجرد جزء فرعي، بل إعادة تصور كاملة.
يعني أخذوا عالم بوردرلاندز الفوضوي ودمجوه مع عالم ألعاب الطاولة الخيالية.
تماماً، زي Dungeons & Dragons. فجأة، بدل ما تكوني في كوكب فضائي، أنت داخل لعبة خيالية تديرها شخصية تايني تينا المجنونة.
وهذا أعطاهم حرية إبداعية هائلة.
كل شيء بتشوفيه هو جزء من خيالها.
يعني بدل القنابل صار عندك تعويضات سحرية، كرات نار وصواعق. الفكرة بحد ذاتها عبقرية. بس من ناحية القيمة، التقرير يذكر إن سعرها لوحدها 60 دولار. هل هذا هو السبب الرئيسي لقوة الشهرة؟ لعبة واحدة غالية؟
هو بالتأكيد حجر الأساس، أو المرسى زي ما بيسميها التقرير. لكن القيمة مش بس في السعر، النقطة الأهم إنها لعبة حديثة وضخمة، يعني نتكلم عن 20-25 ساعة للقصة بس،
وأكثر من 60 ساعة لو تبغى تخلص كل شيء.
بالضبط، الحصول على لعبة بهالحجم والجودة مجاناً بعد فترة مش طويلة من إصدارها هو شيء نادر جداً. هذا اللي بيعطي إشارة للاعبين إنه هذا الشهر لا يفوت.
فهمت، يعني هي اللي بتجذب الانتباه وباقي الألعاب تكمل الصورة. طيب، من عالم الفانتازيا الفوضوي هذا ننتقل لشيء مختلف 180 درجة. اللعبة الكبيرة الثانية هي Ghost Runner 2.
سايبر بانك، سرعة جنونية ودقة.
وهنا التقرير بيوضح التنوع الذكي في الاختيارات.
Ghost Runner 2 هي تجربة بتعتمد كلياً على مهارة اللاعب وردة فعله. فكرتها الأساسية ضربة واحدة تقتل،
يعني أي عدو يلمسك تموت وأي عدو تضربه يموت. تبدو صعبة،
تبدو محبطة جدا، صح؟
جدا، يعني أتخيل لاعبين كثير ممكن يتركوها بعد أول ساعة. التقرير يشرح إيش اللي يخليها ممتعة.
هذا هو السؤال المحوري. السر حسب التقرير في شيئين: سرعة إعادة المحاولة وتصميم المراحل. لما تموتي بترجعي فوراً لنفس النقطة تقريباً بدون تحميل طويل.
هذا يشجع عقلية بس محاولة أخيرة.
تماماً، بيحول الإحباط لإصرار. اللعبة ما بتعاقبك بقدر ما بتدربك على الوصول لحالة من التدفق أو الفلو ستيت.
كأنك بترقصي رقصة مميتة مع الأعداء.
بالضبط، مع الموسيقى الإلكترونية الصاخبة. والتقرير يذكر إن الجزء الثاني أضاف مقاطع الدرجات النارية، وهذا يغير الديناميكية.
صارت المراحل أكبر وأكثر عمودية،
وهذا بيعطي حرية أكبر في الحركة. التقرير يربط هذا بالصورة الأكبر ويقول إن شعبية السايبر بونك رجعت بقوة في 2026، ولعبة زي Ghost Runner 2 بتثبت إنك مش محتاج ميزانية ضخمة عشان تعمل تجربة قوية.
طيب، عنا فانتازيا وسايبر بونك. اللعبة الثالثة الكبيرة هي Control Ultimate Edition، وهذه يمكن أغرب واحدة،
من استديو ريميدي
اللي معروفين بقصصهم الغامضة.
والتقرير يصفها بأنها تحفة فنية في بناء الأجواء. أنت بتلعبي بشخصية جيسي فايدن اللي فجأة بتصير مديرة لمكتب فيدرالي سري بيحقق في الظواهر الخارقة.
والمكان كله، المبنى الضخم اللي اسمه البيت الأقدم، هو بحد ذاته شخصية رئيسية.
بيتغير شكله، ممراته بتختفي وتظهر كأن المبنى حي.
والقتال فيها ممتع بشكل لا يصدق. تستخدم سلاح يتغير شكله وبنفس الوقت عندك قدرات خارقة.
مثل تحريك الأشياء عن بعد.
تقدر تشيل طاولة وترميها على عدو. البيئة قابلة للتدمير بشكل شبه كامل، لكن التقرير يركز على نقطة أعمق، عالم ريميدي المترابط. إيش القصة هنا؟
هذه نقطة رائعة في تحليل التقرير. نسخة Ultimate Edition بتشمل كل الإضافات، وواحدة منهم اسمها AWE بتربط بشكل مباشر أحداث Control بأحداث لعبة ثانية لهم.
Alan Wake.
بالضبط، Alan Wake. وهذا مش مجرد تلميح، بل تأكيد على أنه كل ألعابهم تقع في نفس العالم المترابط.
يعني مثل الأفلام السينمائية المترابطة.
تماماً. التقرير بيقول إن هذه استراتيجية ذكية جداً، لأنها بتحول اللاعبين من مجرد معجبين بلعبة واحدة إلى محققين وباحثين عن الأسرار في عالم ريميدي كله.
فكرة مثيرة، وكل لعبة جديدة ممكن يكون فيها خيوط مرتبطة باللي قبلها.
ومن الناحية التقنية، التقرير يذكر إن كنترول تعتبر استعراض عضلات لتقنية تتبع الأشعة الراي تريسينج. الأجواء غامضة وثقيلة، والتقرير يوصي بتجربتها بسماعات ممتازة وفي غرفة مظلمة.
حسناً، بعد كل هذا الأكشن والغموض، اللعبة التالية مختلفة تماماً، ديسكو إليسيوم The Final Cut. التقرير يصفها بأنها مش مجرد لعبة، بل تجربة فلسفية ونفسية.
محقق فاقد للذاكرة لازم يحل جريمة قتل، وبنفس الوقت يكتشف هو مين أصلاً.
والجزء الأكثر جنوناً فيها هو أنه ما في أي قتال بالمعنى التقليدي.
لا إطلاق نار، لا قتال بالأيدي، كل شيء بيتم من خلال الحوار.
والمعركة هي نقاش حاد،
وكل سلاح هو فكرة أو حجة منطقية أو حتى كذبة متقنة.
لكن التقرير يذكر إن حجم النص فيها يتجاوز 1,000,000 كلمة. هذا ضخم، كيف ممكن هذا يكون لعبة ممتعة؟
سؤال ممتاز. التقرير بيوضح إن النص نفسه هو نظام اللعب. شخصيتك عندها 24 مهارة مختلفة، لكنها مش مهارات عادية.
مثل إيش يعني؟
يعني جوانب من شخصيتك وعقلك، المنطق، التعاطف، الدراما، حتى ربطة العمق اللي بتلبسيها ممكن تكلمك.
واو.
هذه المهارات بتظهر كأصوات في رأسك، وبتتناقش معك، وبتعطيك خيارات حوار مختلفة.
وأنا أقرر أي صوت أسمع له.
بالضبط، وهذا اللي بيشكل شخصية المحقق. هل رح يكون فيلسوف سكير، أو شرطي فاسد، أو محقق عبقري ومنطقي؟ كل الخيارات ممكنة.
يعني الحوارات الداخلية في رأس الشخصية هي جزء من اللعب؟
هي كل اللعبة، ولهذا السبب يصفها التقرير بأنها هدية فكرية، وبيقول إنها اللعبة التي يجب على الجميع تجربتها مرة واحدة على الأقل.
طيب، من العمق الفلسفي هذا نرجع للألعاب التي تعتمد على المهارة. التقرير يخصص قسماً كاملاً للألعاب المستقلة ويسميها قلب الابتكار.
وهذه المجموعة بحد ذاتها قيمتها عالية جداً. عندنا 3 ألعاب كل واحدة منهم تحفة. الأولى هي تيونيك. للوهلة الأولى تبدو كلعبة زلدة كلاسيكية.
ثعلب صغير لطيف بسيف ودرع.
بالضبط، لكن تحت هذا المظهر البريء فيه لعبة صعبة جداً ومستوحات من ألعاب سولز.
والأغرب هو فكرة دليل اللعبة الذي تكلم عنه التقرير. تجمع صفحات دليل اللعبة داخل اللعبة، لكنه مكتوب بلغة غريبة.
وهي فكرة عبقرية، تجبرك تتصرفي مثل عالم آثار رقمي، بتحاولي تفهمي ميكانيكيات اللعبة وأسرارها من خلال الصور والرسوم في الدليل.
الإحساس بالاكتشاف لما تفكي شفرة لغز معين باستخدام صفحة وجدتها قبل ساعة.
شعور رائع ومختلف عن أي لعبة تانية.
فكرة مبتكرة فعلاً. اللعبة التانية هي سيليست، معروفة بأنها لعبة منصات صعبة، لكن التقرير يركز على جانبها القصصي.
صحيح، سيليست هي أكثر من مجرد تحدي. هي قصة عن فتاة اسمها مادلين بتحاول تسلق جبل، وهذا التسلق هو استعارة لرحلتها في مواجهة القلق والاكتئاب.
يعني تصليم المراحل الصعبة يعكس هذه المشاعر.
تماماً، وكل مرة تموتي وتعيدي المحاولة اللعبة بتشجعك. هي رسالة قوية عن المثابرة والصحة النفسية.
واللعبة المستقلة الأخيرة رين وورلد يصفها التقرير بأنها تجربة بقاء وحشية. نلعب بمخلوق اسمه سلاج كات. هل هي ممتعة ولا مرهقة؟
هي بتقدم نوع مختلف من المتعة، متعة البقاء الحقيقي. التقرير بيشيد بالذكاء الاصطناعي للنظام البيئي في اللعبة. أنت لست على قمة السلسلة الغذائية،
بل في المنتصف.
والمخلوقات المفترسة بتتعلم من تصرفاتك، بتنصب لك كمائن وبتتنافس على اصطيادك. هي ليست للجميع بالتأكيد، لكنها تجربة لا تنسى.
إذن عندنا تشكيلة متكاملة بشكل لا يصدق، لكن التقرير ما يوقف هنا، ينتقل لزاوية عملية جدا ويسميها استراتيجية الإهداء التجارية.
نعم، وهذه نقطة ذكية جدا. الفكرة هي إنه برايم جيمينج ما بتعطيك كل الألعاب على تطبيق أمازون نفسه، أحياناً كثيرة بتعطيك رمز تفعيل لمنصات تانية مثل جوج أو أبيك جيمز.
وهنا تيجي الفكرة، يعني حتى لو أنا أمتلك اللعبة أقدر أطالب بالرمز وأهديه لصديق؟
بالضبط، تخيل إنك تهدي صديق لعبة تايني تيناز وندرلاندز اللي قيمتها 60 دولار كهدية عيد ميلاد، وهي كلفتك صفر.
هذه فكرة تغير طريقة التفكير في قيمة الاشتراك بالكامل.
والتقرير بيقول إن هذه الميزة الصغيرة بتحول الألعاب المجانية إلى عملة اجتماعية ذات قيمة عالية.
وهذا يقودنا للنقطة اللي ذكرها التقرير عن تغير مفهوم اللاعبين للملكية.
صحيح، التقرير بيلاحظ إن خدمات مثل إكس بوكس جيم باس رسخت فكرة الوصول للألعاب أهم من امتلاكها.
اللاعبين صاروا مرتاحين لفكرة دفع اشتراك شهري للوصول لمكتبة ضخمة.
لكن أمازون هنا بتلعب لعبة مختلفة شوي.
كيف يعني؟
هي بتعطيك ألعاب لتمتلكيها للأبد، وبهذه الطريقة اللاعبين بيبنوا مكتبة دائمة وقيمة مع مرور الوقت.
والتقرير يطرح فكرة مثيرة بناء على هذا،
إن إهداء اشتراك أمازون برايم لسنة كاملة صار يعادل إهداء أكثر من 120 لعبة كلها ملك للشخص المهدى له. في المناطق اللي أسعار الألعاب فيها مرتفعة، هذه هدية ضخمة.
إذن خلاصة القول، فبراير 2026 حسب تقرير تكين بلس هو شهر استثنائي، مش بس بسبب القيمة المالية العالية، ولكن بسبب التنوع المذهل. عنا ألعاب ضخمة مثل وندرلاندز وكنترول، تجربة عميقة مثل ديسكو إلايزيوم، وجواهر مستقلة مثل تونيك وسيليست.
والتقرير يذكرنا بنقطة مهمة، هذه العروض مؤقتة ولازم اللاعبين يطالبوا فيها قبل نهاية الشهر
عشان يضيفوها لمكتبتهم بشكل دائم.
وهذا التحليل بيتركنا مع سؤال أخير ومهم للمستقبل طرحه التقرير. كلنا شفنا كيف خدمات الوصول مثل جيم باس غيرت الصناعة، لكن عندما تبدأ خدمة مثل برايم جيمينج بمنح اللاعبين مكتبة دائمة من الألعاب عالية القيمة كجزء من اشتراك أساساً موجود لأشياء أخرى
مثل الشحن والمشاهدة.
بالضبط، فهذا بيطرح سؤال أعمق، عند أي نقطة تصبح هذه المكتبة الدائمة والمنسقة اللي بيبنيها المشترك شهراً بعد شهر أكثر قيمة في نظره من الوصول المؤقت لمكتبة دوارة ومتغيرة؟
سؤال مهم.
هل نشهد بداية نموذج هجين جديد يتحدى فكرة الوصول مقابل الملكية؟ هذه فكرة تستحق نتأمل فيها ونراقب كيف رح تتطور المنافسة في السنوات الجاية.